اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان الكلام في البحث القائل هل يشترط أن يكون لكل علم موضوع واحد بحيث يكون ذلك الموضوع هو المحور والمركز والنقطة التي تدور أبحاث العلم كلها حوله، أو لا يشترط ذلك؟ هذا الموضوع هل هو ضروري لا بد منه ولا يمكن أن يخلو علم منه، لأن حدود العلم وانضباط العلم يكون بوجود هذا الموضوع، أو لا يشترط ذلك؟ كان البحث حول هذه الفكرة، حول هذه القاعدة التي ذهب المشهور إلى الضرورة، قالوا لا بد ولا يمكن أن يخلو العلم من موضوع. العلم الذي ليس له موضوع واحد علم غير منضبط، مسائل متشتتة لم يجمعها إلا بحث الباحث. لا بد إذن لانضباط العلم من موضوع واحد. استدلوا له بدليلين. الدليل الأول اسمه تمايز العلم بالموضوعات. هذا الدليل والإشكال عليه تقدم في يوم أمس. الدليل الثاني الاستناد إلى قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، أو عبر أن الواحد لا يصدر من الكثير. هذه القاعدة التي استعارها الأصوليون ومن قبلهم المتكلمون من الحكمة والفلسفة، صانع تلك القاعدة هم الفلاسفة والحكماء، بحثوها تفصيلا واستدلوا عليها، ولديهم إصرار على ثبوتها، وإن كان هناك خلاف بينهم وبين المتكلمين في أصل ثبوت هذه القاعدة. المتكلمون يرفضونها، أكثر المتكلمين يرفضونها، ولديهم موقف سلبي من هذه القاعدة، وهذه القاعدة تنتج بعض النتائج التي لا يقبلها المتكلمون، ويعتقدون أنها قد تتنافى مع روح بعض العقائد الإسلامية. على كل حال، القاعدة محل بحثها الأساسي هو الفلسفة. الفلاسفة يقولون فكرة هذه القاعدة كبعض الأفكار الفلسفية الأخرى لم تتضح لدى الآخرين، لدى المتكلمين، وبالتالي فأنتم أيها المتكلمون تشكلون علينا لعدم اتضاح الفكرة بالدقة عندكم. على كل حال، القاعدة تقول لا يمكن أن يصدر الواحد اللي فيه جهة واحدة، لا يمكن أن يصدر من علل متعددة. إذا اجتمعت علتان على شيء واحد لا بد أن ننسب العلية إلى أحدهما، أو نقول أن العلة هو مجموعهما، كل واحد منهما يكون جزءا، يصير جزء علة، أو نقول في الحقيقة العلة لا هذا بنفسه بشخصه ولا ذاك بشخصه، وإنما العلة هو الجامع بين الأمرين. عندي ما يحتر صار حارا، ما هي علة حرارته؟ إما النار التي سلطت أسفله، وإما حرارة الشمس التي سلطت فوقه، وإما تيار كهربائي سلط عليه، واحد من هذه الأمور الثلاثة. حينئذ نقول الأمر لا يخلو، لأن الواحد لا يصدر من الكثير، الأمر لا يخلو. إما أن نقول أن علية الحرارة، أن علة الحرارة في الماء هو واحد من هذه الأمور الثلاثة مستقلا، والآخران ليس لهما أي تأثير، أو نقول تركب الثلاثة وصار علة واحدة، وصار الأول جزء علة، والثاني جزء للعلة، والثالث جزء ثالث للعلة، تماما مثل الدواء الذي يخلط من ثلاث مركبات، وتأثيره في شفاء المريض بهذه الثلاثة، لو خلي واحد من هذه الثلاثة قد لا ينتفع المريض. كذلك في هذه الثلاثة، العلل الثلاثة، لولا وجودها ما كان النار يحتر بهذه السرعة. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن نقول في الحقيقة مو الأول بشخصه ولا الثاني بشخصه ولا الثالث بشخصه له التأثير، وإنما التأثير للجامع بين الثلاثة، لأن الأول يتوفر على ذاك الجامع الذاتي، والثاني هم يتوفر، والثالث يتوفر، صار علل، وإلا العلة الحقيقية هي الجامع بين الثلاثة. إذن علل المستقلة تكون مؤثرة في معلول واحد، هذا مستحيل، هذا مستحيل. عموما هاي القاعدة طبعا لها طرف آخر، قاعدة الواحد لا يصدر من الكثير إلا من واحد، وهناك معادلة ثانية في القاعدة، وهي أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، لا يصدر من الواحد الكثير، الواحد عندما يؤثر يؤثر في الواحد. هذه هي ذاك عكس القاعدة، بس احنا مو يمنا، شغلنا مو يمنا، شغلنا يم المنطوق الأول في القاعدة، بما هو واحد، الواحد بما هو واحد لا يصدر منه الكثير بما هو كثير، لا 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 بما هو واحد. وبالتالي لو صدر منه الكثير بما هو واحد، إذن صدر جانب الوحدة في الحقيقة، ماكو مشكلة. طبعا هم الفلاسفة، طبعا متكلمون هم يمسكون الفلاسفة من أعناقهم، يقول لهم الله شنو لم يصدر منه الكثير، يقول لهم أصلا هو هذا منشأ نزول القاعدة، منشأ وجود القاعدة هو هذا، أن الله لا يصدر منه الكثير، وبالتالي كن يصدر من الله الواحد، ذاك الواحد هم يصدر منه واحد، والواحد يصدر إلى أن يصل إلى مرتبة يمكن لذاك أن يصدر الكثير، لأن فيه جانب كثرة. على كل حال هاي القاعدة أخذها، إحنا نقبلها على هذا المقدار، نقبلها على هذا المقدار، أنه الواحد المعلول الواحد إذا لا يمكن أن يصدر إلا من علة مستقلة واحدة، إذا اجتمعت أكثر من علة واحدة على معلول واحد، لو نقول تخلى كل من هذه العلل عن استقلاله وصار جزء علة، لو أن العلة هي الجامع بينها. خب تعال معي إلى الدليل على الدليل الثاني على اشتراط وجود الموضوع في كل علم. هذا الدليل يكون في نقاط، عدة نقاط. النقطة الأولى، المقدمة الأولى، نحن بين أمرين لا ثالث لهما: تمايز العلوم، العلوم متمايزة بينها بلا شك، فنحن بالوجدان نرى أن علم النحو شيء، وعلم الطب شيء، وعلم الكلام شيء، وعلم الفيزياء شيء، العلوم متمايزة فيما بينها ومنضبطة فيما بينها. هذا التمايز فيه احتمالان لا ثالث لهما: إما أن التمايز سببه الموضوع الواحد لكل علم، الموضوع المستقل لكل علم، أو أن سببه الغرض في كل علم واحد من العلم. علم النحو إنما يختلف عن علم الأصول لأن كل واحد من هذين العلمين له موضوعه الخاص المستقل الذي يميزه عن صاحبه. هذا الاحتمال الأول. إذا قبلتم هذا الاحتمال، النتيجة مباشرة، إذن لكل علم موضوع، خلاص. إذا لم تقبلوا هذا الاحتمال، أنتم مضطرون لقبول الاحتمال الثاني، وهو أن المائز في كل علم والمميز لكل علم والضابط الذي يضبط كل علم هو الغرض. فكر في شيء آخر غير الموضوع يمكن أن يميز العلوم، لا تجد شيئا آخر. ستضطر أن تقول أن الذي يميز علما عن علم آخر هو الغرض، فالذي يميز علم النحو عن غيره أنه يصون اللسان عن الخطأ في المقال، بينما المنطق مميزه أن المنطق يصون الفكرة عن الخطأ، والذي يميز علم الفقه، الذي يميز علم الأصول، علم الكلام، هو غرضه، الغرض الذي دعا إلى تدوينه وتأليفه، إلى تعليمه وتعلمه. علم الأصول يخلق القدرة لدى الباحث على الاستنباط، يخلق هذه القدرة عنده، هذا هو الغرض، هذا هو الغرض الذي دعا علماء الأصول أن يدونوا ويؤلفوا هذا العلم ويدرجوا هذه المسألة ويستثنون تلك المسألة. إذن الأغراض هي المميزة، هذا الاحتمال الثاني. الغرض أيضا لا بد أن يكون واحد. بل أي أحسنت، هو هذا اللي نهدف إليه. لا لاحظوا، هو هذا اللي نريده. فإذا مميز العلم، مائز العلوم، تمايز العلوم، إما بالموضوعات يثبت المطلوب لكل علم الموضوع، وإما بالأغراض. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هذه الأغراض، الغرض في كل علم واحد أو متعدد؟ واحد. فإن الغرض في تدوين علم النحو ما هو؟ صون اللسان. هل يوجد غرض آخر؟ صون اللسان. والغرض في تدوين علم الطب ما هو؟ صحة الإنسان. والغرض في تدوين علم الأصول ما هو؟ خلق القدرة على الاستنباط، إيجاد القدرة على الاستنباط. الغرض في كل علم واحد غير متعدد. هذه اثنين. ثلاث، من هو الذي يوجد الغرض؟ وكيف يوجد الغرض في هذا العلم؟ كيف يوجد هذا الغرض وكيف يحقق هذا الغرض؟ لابد أنك تقول مسائل العلم، مسائل العلم في علم النحو: الفاعل مرفوع، والمبتدأ مرفوع، والخبر مرفوع، والحال منصوب، والنعت بحسب منعوته، وهكذا المضاف مجرور. هذه المسائل هي التي تحقق الغرض وتوجد الغرض. هاي النقطة الثالثة. رابعا، المقدمة الرابعة، ولكن المسائل متعددة والغرض واحد، فالعلة متعددة والمعلول واحد، وهذا لا ينسجم مع القاعدة الفلسفية القائلة أن الواحد لا يصدر من الكثير. فالغرض الواحد لا يمكن أن يصدر من المسائل الكثيرة المتعددة. نحن نقبل أن الذي يؤثر ويوجد هذا الغرض هو المسائل، ولكن تواجهنا مشكلة فلسفية. هذه المشكلة الفلسفية لها دعائمها، تقول أنه الكثير لا يكون علة للواحد، لا بد أن يكون العلة واحد مثل المعلوم الواحد. إذن ماذا نفعل؟ المقدمة الخامسة. إذن لا بد أن نفترض أن هذه المسائل التي تتشكل من موضوعات ومن محمولات، لأن المسائل عبارة، كل مسألة عبارة عن موضوع ومحمول ونسبة بين الموضوع والمحمول. هذه المسائل المتعددة فيها موضوعات بعددها ومحمولات بعددها ونسب بعددها، يوجد جامع بين هذه المسائل، توجد قضية واحدة جامعة بين هذه المسائل، بموضوعها جامعة بين كل موضوعات مسائل العلم، وبمحمولها جامعة بين كل محمولات مسائل العلم، وبنسبتها جامعة بين كل نسب العلم. قضية واحدة لها موضوع كلي ومحمول كلي. هذه القضية الواحدة هي التي تؤثر، هي العلة للغرض، الموجدة للغرض، لا محيص عن ذلك. لا مهرب. إحنا نشعر بوجداننا أن المسائل هي المؤثرة في الغرض. إحنا إذا تعلمنا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والخبر مرفوع واسم كان مرفوع، إذا تعلمنا أن خبر إن مرفوع، حينئذ يحصل الغرض صون اللسان. ولكن هذه المسائل كثيرة، والواحد لا يصدر من الكثير، يصدر من واحد. إذن هذه المسائل مجموعة في قضية كلية لها موضوع كلي ومحمول كلي. هذه القضية الكلية هي المؤثرة، هي العلة في إيجاد الغرض. والسلام. هاي النقطة الخامسة. النقطة السادسة.
خمسة علمان. بل. بارها كرانا يعني الفرق بين تعريف الإبن
وموضوع.
الفرق بين الموضوع. هو كان عبارة يعني التعريف هو موضوع والمحمول. الموضوع هو عبارة عن الموضوع فقط.
عن الموضوع فقط.
حسنا يعني في كلامكم يعني.
هم راح.
الموجود هو المسائل، والمسائل عبارة أخرى عن الموضوع والمحمول.
بل. بل. ولكن. المحمول من هو؟ الموضوع من هو؟ موضوع الآن. لاحظوا هذه النقطة السادسة، أن موضوع هذه المسألة الكلية، القضية الكلية، موضوعها أيضا كلي. هذا الموضوع هو موضوع العلم.
لابد أن يكون الموضوع لعلم الأصول هو الموضوع فقط.
أحسنت. هو هذا
من الموضوع.
بلي بلي. هو ما راح أتخلف عن هذا. هو هذا. وهذا بننتهي له. أن الذي يؤثر ويوجد الغرض هو المسائل، ولكنها كثيرة. إذن هناك قضية لها موضوع كلي محمول كلي، هي المؤثرة في الغرض والعلة للغرض والموجدة والمحصلة للغرض. تلك هاي الحد النقطة الخامسة المقدمة الخامسة. النقطة السادسة المقدمة السادسة، أن موضوع تلك القضية الكلية هو موضوع العلم. موضوع تلك القضية الكلية اللي هو الكلمة، الكلمة هو موضوع العلم، فموضوع العلم هو موضوع تلك القضية الكلية. إذن إذا قلتم أن المائز في العلوم هو الغرض، لابد أن ننتهي إلى وجود الموضوع. يا محنس، من هو الموضوع؟ الموضوع الكلي الجامع المنطبق على موضوعات مسائله. إذن نستند ببركة وجود ما امتياز للعلوم بعضها عن بعض عن البعض، وقاعدة الواحد لا يصدر من الكثير إلا من واحد، ننتهي إلى ضرورة وجود الموضوع. ننتهي إلى ضرورة. طبعا هذا الاستدلال فيه مجموعة إشكالات. السيد الشهيد رحمه الله يختار إشكال السيد الخوري، إشكال سيد الخوي ومن قبل الإصفهاني، لا من إشكال سيد الخوي فقط، قبل أستاذه الشيخ المحقق الإصفهاني. الجواب في ثلاثة نقاط أو قل مقدمات، خلاصتها أن هذه القاعدة لا تجري في موضوع العلم، أي علم كان، خصوصا تتحدث عن شيء آخر. توضيحه النقطة الأولى، الواحد له أقسام ثلاثة وأنحاء ثلاثة. عندنا واحد شخصي حقيقي، جزء كتاب، أنا، أنت، دار، هذه أشياء جزئية متشخصة خارجة. هذا واحد جزئي شخصي حقيقي. عندنا واحد نوعي، أو قل واحد بالنوع. الإنسان الحيوان الناطق، الإنسان نوعه جامع ذاتي بين أفراده، بين الجزئيات الحقيقية. الحيوان واحد نوعي، ليش؟ لأنه جنس جامع بين الأنواع المتعددة، جامع بين الإنسان والطائر. بعد والناطق أيضا واحد نوعي، لأنه فصل كلي جامع بين الأفراد المتكثر. هذا واحد. ليش واحد؟ الإنسان واحد، الحيوان واحد، الناطق واحد، لأن هذا الواحد وإن ما كان له وجود حقيقي خارجي، لكنه جامع بين الكثير، يعني جامع بين زيد وبكر وعمر وإلى ما شاء الله. أفراد حقيقية جامعها الإنسان. الإنسان والطائر هذه الأنواع متكثرة متعددة لكنها مجتمعة في الحيوان. فالحيوان إذن الحيوان إذن جامع أو قل واحد نوعي، المقصود بالواحد النوعي الجامع الذاتي بين الأفراد، سواء كان هو كل الذات أو جزء الذات. كل الذات النوع، جزء الذات الجنس والفاصل، واحد نوعي لكنه كلي بعد. هذا كلي، الواحد النوعي ليس جزئية، ليس واحدا حقيقيا شخصيا، وإنما هو كلي يمكن أن يوجد في أفراد كثيرة ومتعددة. هذا القسم الثاني. القسم الثالث الواحد العنواني أو واحد بالعنوان، هذا يندرج فيه اثنان. الأول ما ينتزع، ليس له ما بإزاء في الخارج ووجود في الخارج، ما ينتزع مثل عنوان أحدي، مثل عنوان أحدهما، أحدهما، أحدنا، أحدنا، هذا عنوان انتزاعي لا تقابله صفة في الخارج. الموجودون أحدنا يعني الموجودون في هذا المدرس، ليس له صفة، هذا انتزاع، انتزاع، هذا جامع انتزاعي. وتارة يكون الجامع جامع عرضي مثل الماشي، هذا جامع عرض له صفة خارجية مقابل خارج. بلي
اسم رابي صار،
هذا الاثنينات بالثالث يندرجن بالثالث. السيد أطلق عليه السيد الشهيد الواحد بالعنوان، الواحد العنواني، قال هو الجامع الانتزاعي، ومقصوده يشمل عنوان أحدهما أو عنوان أحد الموجودين في المدرس، أو يشمل عنوان الماشي مثلا أو عنوان الأبيض. تلاحظون كيف ليس جامعا ذاتيا بين الأفراد. هذا واحد عنواني، واحد عنواني مو واحد حقيقي، مو جزئي حقيقي متشخص، وإنما كلي يمكن أن ينطبق على أفراد كثيرة ومتعددة. إذن المقدمة الأولى التي يتضح الجواب من خلالها هي أن الواحد إما شخصي حقيقي، وإما واحد نوعي وكلي، أو واحد عنواني وكلي أيضا. ثانيا، ما هو المقدمة الثانية، ما هو المقصود من كلمة الواحد في موضوع القاعدة التي استدللنا بها؟ الواحد لا يصدر إلا من واحد، يعني لا يصدر من الكثير. الواحد لا يصدر من الكثير، كلمة الواحد ما هو المقصود بها؟ هل يقصد بها فقط الأول أو فقط الثاني أو فقط الثالث أو الثلاثة كلها؟ الواحد لا يصدر من الكثير، الواحد الحقيقي لا يصدر، الواحد النوعي لا يصدر، الواحد العنواني لا يصدر، أيها؟ الجواب المقصود هو القسم الأول فقط من الواحد. الواحد الحقيقي الجزئي لا يصدر من الكثير، أما الواحد الكلي سواء كان نوعيا أو عنوانيا فإنه يصدر من الكثير، يصدر من الكثير. فإن النار الجامعة بين أفرادها يمكن أن تصدر من الكثير، أحد أفرادها يصدر من علة مستقلة وفرد آخر يصدر من علة مستقلة أخرى، يصدر من الكثير. إذن هذه القاعدة موضوعها هو الواحد الحقيقي الجزئي الشخصي المتشخص خارجا. هاي النقطة الثانية. المقدمة الثالثة.
هل في هذه القاعدة المستخرج والمستخرج كليهما شخصي أو فقط المستخرج؟
لا لا، إذا تقصدون
الواحد
المعلول، يعني
المعلول
لابد أن يكون، إحنا هنا في هذه القاعدة نتحدث، في هذه القاعدة نتحدث فقط عن المعلوم. في القاعدة العكسية مالتها أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، نتحدث عن العلة، نقولناك العلة أيضا، العلة لابد أن تكون هم وحدتها وحدة حقيقية. لا ممكن ناك العلة أم لابد أن تكون وحدتها وحدة حقيقية. فإذا كان المعلول واحدا فالعلة لا بد أن تكون واحدة، وإذا كانت العلة واحدة المعلول لا بد أن يكون واحدا أيضا.
المعلول هو واحد شخصي سواء كان العلة هو واحد نوعية واحد انتزاعية.
بل في هذا في مضمون هذه القاعدة في الجانب الإيجابي منها نعم لا بد أن يكون كذا. نظرنا فقط الآن إلى المعلول. هذا هو هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة موضوع العلم واحد. في المقدمة الثانية قلنا أن موضوع العلم واحد، وحدته من أي نوع؟ حقيقية لو نوعية لو عنوانية؟ إذا قلنا حقيقية إذن القاعدة تجري فيه والدليل تام، أما إذا قلنا نوعية أو عنوانية القاعدة بعد ما تجري خارج عن مضمون القاعدة. ما هي وحدة موضوع العلم؟ أجابوا قالوا وحدته ليست حقيقية. الغرض في علم النحو حفظ اللسان من الخطأ، حفظ اللسان. هذا واحد شخصي؟ لا، هذا واحد نوعي. هذا ليست وحدته وحدة حقيقية، هذا لو نوعي لو عنواني، لو نوعي لو عنواني على الاختلاف، على التفسير. اخوي قال نوعي، الشيخ الاصفهاني قال عنواني، خلينا نقول نوعي الان او نقول عنواني مو مشكله. وحدته اذا الفرق بينهما هو هذا، انه حفظ اللسان عن الخطا. هذا منين يحصل؟ هذا اذا حفظت لسانك عن الخطا في باب الفاعل فرفعت الفاعل، وحفظت لسانك عن الخطا في باب المفعول نصبته، وحفظت لسانك عن الخطأ في باب الفعل بنيته على الضم، حفظت لسانك في باب المجرور في باب المضاف جررت. تلك المفردات، تلك مفردات جزئية حقيقية. حينئذ هذا حفظ اللسان كل جامع بينها، هذا إما هو جامع ذاتي بينها فيكون وحدته وحدة نوعية، وإما هو ليس ذاتي، ليس لا هو تمام الذات ولا هو جزء الذات في تلك الأفراد، فتكون وحدته وحدة عنوانية لأنه ليس من الجامع الذاتي، ليس جامعا ذاتيا، هو إما جامع عرضي أو جامع انتزاعي. تلاحظ كيف؟ إذن وحدة الغرض في كل علم، وحدة الغرض في كل علم، وحدة حفظ اللسان من الخطأ، هذا واحد لكنه ليس واحدا حقيقيا. هذا كلي قطعا، كل هذا كلي. أنا متى أحفظ لساني عن الخطأ في الكلام؟ إذا رفعت الفاعل ونصبت المفعول، رفعت الخبر، رفعت المبتدأ، نصبت الحال، نصبت التمييز وهكذا. إذا أفعلت تلك المصاديق حينئذ أحقق ذلك الكل. إذن حفظ اللسان كلي، غرض كلي، فوحدته ليست حقيقية، هي إما وحدة نوعية أو وحدة عنوانية، إما نوعية أو عنوانية، لا يخلو من أحد الأمرين. هاي المقدمة الثالثة. النتيجة إذن القاعدة التي قلنا في المقدمة الثانية أنها تختص بالواحد الحقيقي لا تجري في موضوع العلم، لأن موضوع العلم ليس من الواحد الحقيقي كما أثبتنا في المقدمة الثالثة. فإذا هذا الدليل متام. البعض طبعا مناقشات متعددة، لكن أهم مناقشة هي عدم جريان القاعدة، عدم جريان القاعدة. البعض أصلا يعتبر أن هذا الاستدلال بالقاعدة استدلال من رأس خطأ، من رأس خطأ، لأن هذه القاعدة موضوعها الباري جل وعلا الواحد وحدة حقة حقيقية فقط وفقط، ما يجري في باقي الممكنات، لا تجري إلا في الله عز وجل. أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، تطبق هناك في الباري عز وجل. الواحد البسيط من كل الجهات. على كل حال هذا هو الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني هو دليل مشهور فيما بينهم أيضا، لكن المتأخرين من محققي الأصول لم يرتضوه لبعض الأسباب. سيد شهيد رحمه الله نقل جواب المحقق الإصفهاني والسيد الكوئي، قدس سره الشيخ. أطبق وأنتقل لما بعده. قال قدس سره والآخر، الدليل الثاني على أن لكل علم موضوع، أن التمايز بين العلوم على المقدمة الأولى إن كان بالموضوع فلا بد من موضوع لكل علم. إذن جيد، نانا بعد يثبت مطلوبنا مباشرة لكي يحصل التمايز، وبما أنه العلوم متمايزة والتمايز بالموضوعات إذن يوجد لكل علم موضوع. وإن كان بالغرض على أساس أن لكل علم غرضا يختلف عن الغرض من العلم الآخر، هذا الاحتمال الثاني، مو بالموضوعات إذن بالأغراض، ماكو لو موضوعات لو أغراض. هذا طبعا عليه إشكال، حكايتي هذه عليها إشكال، لأنه هناك احتمالات أخرى، الاحتمالات متعددة، لعل التمايز بالمحمولات، لعل التمايز بالنسب، ها مو بالأغراض ولا بموضوعات، موضوعات العلم بمحمولات العلم. راح يصير المحمول، راح يصير المحمول، تلاحظون كيف راح يصير المحمول. المهم أريد أقول مو البعض ذهب إلى ذلك، لأن التمايز بالمحمولات، إذا أنا ما ناسي السيد البروجردي رحمه الله مرجعكم المشهور ذهب إلى أن التمايز بمحمولات الوسائل.
ومن ذهب
بالتعريف؟ التمايز بالتعريف؟ لا لا لا، لم يذهب أحد إلى أن التمايز بالتعريف، لأن التعريف في الحقيقة مو هو المائز، التعريف يعطيك ضابطة، هنا الضابطة نجعلها هي المائزة. تلاحظون كيف؟ التعريف قد يبرز لك الحاجة، قد يبرز لك الغرض، قد يبرز لك موضوع العلم. تلاحظون كيف؟ بل هكذا. هذه المقدمة الأولى. وإن كان بالغرض على أساس أن لكل علم غرضا يختلف عن الغرض من العلم الآخر، هنا لابد نتحدى. إذن التمايز بالأغراض المقدمة الثانية. فحيث إن الغرض من كل علم واحد، علم الغرض في كل علم واحد مو متعدد، وانت شوف البائع العلوم، والواحد لا يصدر إلا من واحد. أنا خليتها هاي رابعة، سيد الشيخ رحمه الله في تصنيف في ترتيبها هاي ثالثة، مقدمة ثالثة. والواحد، أنا راح أقول لك وين المقدمة الثالثة اللي أنا ذكرتها. المهم فحيث أن الغرض من كل علم واحد، المقدمة الثانية، والواحد لا يصدر إلا من واحد، هاي القاعدة، طبق القاعدة. إذن فلا بد من افتراض مؤثر واحد في ذلك الغرض، هاي المقدمة الرابعة الثالثة. ولما كانت مسائل العلم متعددة، هو غرض واحد، إذن من هو الذي يحقق الغرض؟ لابد تقول أنا الذي يحقق الغرض مسائل العلم. خب مسائل العلم متعددة، ولما كانت مسائل العلم متعددة ومتغايرة فيستحيل أن تكون هي المؤثرة، لكن بما هي كثيرة في ذلك الغرض الواحد. عندنا مسائل بما هي واحدة، نعم، إذا لاحظنا القضية الواحدة الجامعة بينها، صل مسائل العلم بما هي واحد، بل يتعين أن تكون مؤثرة بما هي مصادق لأمر واحد. بل يتعين، هذه راح تصير المقدمة الخامسة، بل يتعين أن تكون مؤثرة بما هي مصادق لأمر واحد، وهذا يعني فرض قضية كلية واحدة تكون بموضوعها الكل جامعة بين الموضوعات، موضوعات المسائل، وبمحمولها الكل جامعة بين المحمولات للمسائل. وهذه القضية الكلية هي المؤثرة. وبذلك يثبت أن لكل علم موضوع. ما هو؟ وهو موضوع تلك القضية الكلية فيه في العلم بلشة. المقدمة الرابعة: فحيث أن الغرض من كل علم هاي، والواحد لا يصدر إلا من واحد. المقدمة الثالثة: مسائل. من هو المؤثر؟ لا بقول مسائل، خب المسائل متعددة ولا يمكن أن تؤثر، هذا لا ينسجم مع القاعدة. المقدمة الرابعة: إذن لابد من فرضي قضية واحدة هي المؤثرة. وقد أجيب على ذلك، تطبق المقدمات ويا البيان اللي أنا ذكرته في البداية. ألاحظ المقدمات وانجل، أنا إنما حتى يصير ترتيب واضح في أذهانكم. وقد أجيب على ذلك، وهذا الجواب هو للعلمين المحقق الإصفهاني والسيد الكوري، بأن الواحد على ثلاثة: واحد بالشخص وواحد بالنوع. هاي المقدمة الأولى في الجواب: واحد بالشخص وواحد، هذا الأول. اثنين: وواحد بالنوع، هذا الثاني. المقصود بالنوع هنا المعنى الأعم للكلي الشامل للنوع والجنس والفاصل، بقرينة قوله: وهو الجامع الذاتي لأفراده. الجامع الذاتي لأفراده مرة يكون تمام الماهية، هذا النوع، مرة يكون جزء الماهية يشمل الجنس والفاصل. الإنسان الحيوان الناطق، هذا واحد بالنوع، واحد نوعي، لأن هذا الواحد مو واحد حقيقي لكنه يشمل الجزئيات الأفراد والمصادق الحقيقية. وواحد بالعنوان، هذا الثالث، وهو الجامع الانتزاعي الذي قد ينتزع من أنواع متخالفة. صحيح عبارة السيد الشهيد رحمه الله كأنه يشير فيها إلى عنوان أحدهما فقط أحدهما، يعني ما لا واقع خارجية له، وش عنوان ينتزع من الأفراد. لكن بما أنه ذكر الجامع الذاتي في القسم الثاني، إذن في القسم الثالث يقصد حتى الماشي والأبيض، لأنه جامع عرضي مو جامع ذاتي، فداخل في الثالث. فإما واحد حقيقي لو نوعي لو عنواني منتزع أو عرضي، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: واستحالة صدور الواحد من الكثير تختص بالأول، يعني هاي القاعدة خاصة بالواحد الحقيقي الجزئي. واحد الحقيقي لا تجتمع عليه علتان مستقلتان، وإذا اجتمعت عليه علتان زال استقلالهما، وكانت كل منهما جزء علة، أو كان العلة هو الجامع.
يعني نقدر نقول هذا يعني هاي خصوصا هاي نقدر نعتبر أن المسائل عبارة عن أجزاء علة كلها بصمها، يعني كلها الالتفات اللي تحقق صمم المسائل.
بل هو يعتبرها علم، هو واحدة من اثنين. لو نقول أن كل واحد منها جزء علة تحقق، لو نقول أن موضوعها، أن القضية كاملة هي التي تحقق، هي العلة، واحد من أمرين. طبعا هو اختار هذا القسم الثاني، أنتوا الآن يقولون أخوة خلنا نختار القسم الأول، وبالتالي لا يوجد موضوع واحد، هذا إنكار لوجود موضوع واحد، إنكار للقضية كلية تكون هي المؤثرة، إنكار لوجود الجامع المؤثر. هذا كلامكم، هذا معناه. ففي الحقيقة ما عندي قضية واحدة في العلم هي التي توجد الغرض. والغرض المفترض لكل علم، هاي المقدمة الثالثة، والغرض المفترض لكل علم، صون اللسان عن الخطأ في علم النحو، ها، ليست وحدته شخصية من القسم الأول، فلا تجري فيه القاعدة، بل نوعية أو عنوانية. صون اللسان لو جامع ذاتي لو جامع انتزاعي أو عرضي، فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة في المقام. وهكذا يرفض بعض المحققين الدليل على وجود موضوع لكل علم. قالوا لا يوجد موضوع لكل علم، ما عندنا دليل، ما عندنا برهان يثبت أن كل علم له لا بد أن يكون له موضوع، ذاك الموضوع هو محور الأبحاث ومركز العلم، ما عندنا دليل على ذلك. لعل مركز الأبحاث، لعل التجميع في المسائل كان على أساس الغرض والسناء، بل قد يبرهن على عدمه، أو يبرهن بعض المحققين على عدمه، على عدم وجود موضوع لكل علم. يقول لا، سيد الخوي رحمه الله يقول لا، أصلاً لا يمكن أن تكون بعض العلوم ذات موضوع واحد، هذا مستحيل. تعال معي إلى علم الفقه، تعال معي، علم الفقه بعض مسائله موضوعها أمر وجودي، وبعض مسائله موضوعها أمر عدمي. وجودي: الصلاة واجبة، الحج واجب، الصوم واجب، البيع مباح أو مملك، وهكذا. موضوعها وجود. بعض المسائل موضوعها عدمي: ترك الأكل في رمضان واجب، ترك النظر في المرآة في الحج واجب، مسائل موضوعها عدمي. هل يمكن أن تجد لك موضوعا كليا جامعا بين الوجود والعدم؟ لو لا، شو تقولون؟ ممكن؟ يمكن نقيضان، ولا يمكن أن يكون هناك جامع بين النقيضين. بعد نبقى في علم الفقه، بعض مسائل علم الفقه موضوعها من مقولة الجوهر: الدم نجس، المني نجس، جوهر، الميتة نجسة، جوهر، الماء طاهر، جوهر، مقولة الجوهر. وبعض مسائله من الأعراض من مقولة الكيف: الركوع واجب، السجود واجب، التشهد واجب، هذا كيف من مقولة، هذا وضع من مقولة الوضع، الركوع هذا الانحناء وضع، السجود هذه الكيفية السجودية وضع في البدن، هاي من مقولة الوضع، القراءة واجبة هذا من مقولة الكيف المسموع، هذا كيف. إذن بعض المقولات، بعض المسائل موضوعاتها من الجوهر، بعض المسائل موضوعاتها من الوضع، وبعض المسائل موضوعاتها من الكيف، وهكذا. وهذه المقولات العشرة مقولات عالية لا يمكن أن نجد جامعا فوقها، ماكو جامع كل يجمعها، فإذا لا يمكن أن تجد موضوعا يجمع موضوعات هذه المسائل. فإذا علم الفقه يستحيل أن يوجد موضوع كل عام يشمل ويجمع موضوعات مسائله، هذا مستحيل، بل قد يبرهن على عدمه أو يبرهن على عدمه، لأن بعض العلوم تشتمل على مسائل راح يذكر عنه، مسائل موضوعها الفعل والوجود، الصلاة مثلا فعل، الحج فعل، والوجود، وعلى مسائل موضوعها الترك والعدم في باب الصوم والحج، تركات المفطرات يعني وتركات الإحرام، وتنتسب هذه الاثنين، وتنتسب موضوعات مسائله باعتبار إذا كانت موضوعات وجودية إلى مقولات ماهوية وأجناس، هاي الواو تفسيرية، شنو معنى مقولات ماهوية؟ يعني وأجناس متباينة، لأن المقولات العشرة هي متباينة، ولا يوجد جنس جامع بينها جميعا. هذا مثل علم الفقه الذي موضوع مسائله الفعل تار والترك أخرى، خب الفعل إذا كان وجودي الوضع تار مثل الركوع والسجود والتشهد والقيام، والكيف أخرى مثل القراءة كيف المسموع، هذه هي موضوعات المسائل، فكيف يمكن الحصول على جامع بين موضوعات مسائله؟ كيف يستحيل أن يكون هناك جامعا بين الوجود والعدم وبين المقولات العشر. وعلى هذا الأساس استساغ هؤلاء المحققون، استساغوا أن لا يكون لعلم الأصول موضوع، غير أنك استساغه باعتبار أولا لا يشترط في كل علم أن يكون له موضوع، فضلا عن أنه بعض العلوم يستحيل أن يكون لها موضوع. إذن لا ندوخ أنفسنا في البحث عن موضوع علم الأصول مع وجود كثرة الكلام فيه. لكن يقول السيد شيخ رحمه الله غنى أنك عرفت أن العلم الأصولي موضوعا كليا على ما تقدم، والحمد لله رب العالمين.
بني سيدنا. نعم. إن هذا الشيء يرجع إلى